فما هو الناقض الثاني؟ عبد الله من جعل بينه وبين الله وسائل فادعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وكان درسنا الماضي عن الشفاعة، كان الدرس عن الشفاعة، فما هو تعريفها لغة؟ ما هو تعريف الشفاعة في اللغة؟ مقارنة الشيئين. وفي الشرع التوسط إلى الغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، أو دفع مضرة، وهي تنقسم إلى دنيوية وأخروية. الدنيوية طبيعة مشروعة وممنوعة. المشروعة فيما يترتب عليه خير ودليلها من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، والممنوعة فيما يترتب عليها شر ودليلها من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، والأخروية منفية ومثبتة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذا دليلا على المنفية أم على المثبتة؟ على المنفية. فما هي الشفاعة المنفية؟ الشفاعة التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، هي شفاعة المشركين. والشفاعة المثبتة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا دليل على ماذا؟ على الشفاعة المثبتة، ولكنها لها شروط. فمن يذكر من شروطها؟ قدرة الشافع أن يشفع، وإسلام كذلك أيضا إسلام مشروع له، وإذن الله عز وجل للشافع بالشفاعة، ورضاه عن المشفوع له أن يشفع له. وهذه الشفاعة المثبتة قسمان، الشفاعة المثبتة قسمان لبن دلالي خاصة وعامة. خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولها صور. من صورها
شفاعته العظمى
في أهل الموقف،
وشفاعته
لعمه أبي طالب خاصة في تخفيف العذاب عنه،
شفاعته في
دخول أهل الجنة، أهل الجنة الجنة، وشفاعته في 70,000 ومع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. وشفاعة العامة، الشفاعة العامة يعني عامة تكون للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره بإذن الله عز وجل ورضاه عما يشفع فيه، الشرط المتقدمة، وغيره للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من أنبياء وملائكة شهداء صالحين وأفراط. من هو الفرط؟ الفرط في اللغة الذي يتقدم القوم لأجل أن يصلح لهم الحوض أو الماء، الذي يتقدم القوم هذا فرط. والفرط الذي ذكرناه أمس شهادة الأفراط، من هو هذا الفرس الذي يموت من الأبناء من الأطفال قبل أن يبلغ الحلم؟ يموت فيحتسبه أبوه أو أمه فيشفع فيهما كما جاء في الحديث، حتى إنه جاء في الحديث أنه يأخذ بطرف ثوبه فلا ينتهي به حتى يدخله الجنة. والشفاعة العامة لها صور، في شفاعة لأهل الكبائر الذين في النار يشفعون لهم في الخروج من النار، هذه صورة. صورة أخرى وصف درجات المؤمنين في الجنة، بقيت صورة ثالثة شفاعتهم لمن استحق العذاب في عدم فيما ذا في عدم دخولهم النار، خفف عنهم فلا يدخل لا يدخلون النار. قال رحمه الله تعالى: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. نعم. ماذا؟ نعم، يقول الأخ: ذكرنا أن من شروط الشفاعة أن يكون مسلما، وكيف ذلك؟ كيف يكون متوافقا مع ماذا؟ مع الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى تخفيف للمسلمين ولغير المسلمين، تخفيف للمسلمين ولغير المسلمين، فإن من المسلمين من يحصل له الكرب في ذلك اليوم، فإما أن يقال إن الأصل في ذلك أنها شفاعة للمسلمين ودخل غيرهم فيهم، لأنه إذا فصل القضاء بين العباد كان ذلك في المسلمين وفي غيرهم، وإما أن تكون الشفاعة العظمى مستثنى من هذا الشرط، الشفاعة العظمى في إراحة الناس من الموقف. وعمه أبو طالب هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة بأبي طالب، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وخاصة بأبي طالب، فلم يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أبي لهب، ولم يشفع كذلك في جده، ولم يشفع في كذلك أبيه، وإنما هي شفاعة خاصة ورد بها الدليل فتبقى على ما هي عليه. ثم أيضا هي شفاعة مقيدة، ليست شفاعة كافية في الخروج من النار، وإنما هي شفاعة في تخفيف العذاب عنه. ومع ذلك والعياذ بالله يرى أبو طالب أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، كما في صحيح مسلم: إن أهون الناس عذابا في النار أبو طالب، توضع تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وهو يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا. فهو تخفيف وخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وخاص بأبي طالب، فيتوقف فيه على الدليل. وأما الشفاعة التي ذكرت من الشروط فإنها تكون في ماذا؟ في الشفاعة الأخرى، الشفاعات الأخرى في غير هاتين الشفاعتين. طيب، أحسنتم. يقول الأخ: ما حكم هذا القول شافع ولا نافع؟ شافع ولا نافع يعني يكون شافعا ولا يكون نافعا، لأنه متداول عند الناس. شافع ولا نافع، ماذا يريدون به؟ إذا مات الطفل، إذا مات الطفل يقول إن شافع ولا نافع، يعني يشفع لك في الآخرة ولا ينفعك في الدنيا، يعني لو كبر في الدنيا لنفعك في القيام بحقوقك وبرك، فأن يكون شافعا لك خير من أن يكون نافعا. لا، الإنسان يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، فلا يتمنى موت أبنائه لأجل أن يشفعوا له، لا يتمنى موتهم لأجل أن يشفعوا له، ولكنه إذا حصل هذا صبر واحتسب، إذا حصل صبر واحتسب. أما أن يتمنى موت أبنائه لأجل هذا فهذا منهي عنه، لأن الله عز وجل له في خلقه شؤون، وله فيهم الحجة ماذا الحكمة البالغة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، فلو أن إنسانا دعا على ولده بالموت لأجل أن يشفع له كان واقعا في المنهي عنه، لكن إذا وقع شيء من ذلك يصبر ويحتسب ويرجو شفاعته عند الله عز وجل، يحتسبه عند الله. وربما ماذا بارك الله فيك يكبر هذا الولد ويصير بارا بوالديه، وتنفعه دعوة هذا الولد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له، فهو قد يكون شافعا له في الدنيا، يعني داعيا له وتنفعه دعوته في الدنيا ويجيبه الله عز وجل. فيترك الإنسان الأمر لله عز وجل، فما وقع من ذلك رضي به وآمن به، فما وقع من ذلك آمن به وعرف أنه من قضاء، أنه قدر الله سبحانه. قال رحمه الله تعالى: هذه أوراق في تغيير المكان، إن شاء الله سننظر مع المسؤول إذا وجد مكان آخر أحسن من هذا فلا ضرر ولا ضرار، وإن لم يوجد يعني إلا هذا المكان فالله المستعان. هذا رحمه الله تعالى أخ قبل ذلك يقول: ما شفاعته صلى الله عليه وسلم في 70,000 هل هو في دخول الجنة أم في ماذا؟ نعم، يدخل الجنة أيضا بغير حساب ولا عذاب بهذا القيد. قال رحمه الله تعالى: الثالث من لم يكفر المشركين، الثالث من النواقض العشرة، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. ثلاث جمل تحت هذا الناقض. أولا، يكفر هذه الصيغة، صيغة فعل كفر، صيغة فعل مثل كفر وصحح وبدع وفسق، هذه الصيغة الأصل في معانيها أن تكون للتكفير، الأصل والأشهر في معاني صيغة فعل أن تكون للتكفير. تقول: قطع زيد الحبل، فإذا أردت التكفير تقول: قطع زيد الحبل. وهذا يعرف في الصرف، ولكن هذا المعنى في هذا المقام ليس مرادا، بل المراد معنى آخر من المعاني التي تأتي لهذه الصيغة. وهذا المعنى الآخر الذي هو مراد في كفر وصحح وفسق وبدع، هذا المعنى هو نسبة المعنى في ذلك نسبة الفعل إلى أصله، نسبة هذا الذي يطلق في حقه التكفير أو التفسيق أو التبديع إلى أصله. ما معنى هذا الكلام؟ كفر معناه نسبه إلى الكفر، وبدع معناه نسبه إلى ماذا؟ إلى البدعة، وفسق نسبه إلى الفسق، وصحح نسبه إلى الصحة. فالمعاني لهذه الأفعال على هذا المعنى نسبه إلى أصله، نسبه إلى أصله. في كفر أصله الكفر نسبه إليه، وفي فسق نسبه إلى الفسق، وفي بدع نسبه إلى البدعة، وهكذا. معاني فعل كثيرة، أشهرها التكفير وليس مرادا هنا، ومن معانيه ما ذكرناه الذي هو نسبة فعل إلى أصله، وهذه هي المرادة هنا. فقال من لم يكفر المشركين، يعني من لم ينسبهم إلى ماذا؟ إلى الكفر، من لم ينسبهم إلى الكفر، ويطلق عليهم أنهم كفار. والمشركون إذا ورد هذا اللفظ وحده منفردا دخل فيه اليهود والنصارى، إذا ورد منفردا دخل فيه اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى مشركون، لأن اليهود والنصارى مشركون. المشركون إذا أفرد هذا اللفظ دخل فيه اليهود والنصارى، وكل من عبد غير الله عز وجل من مشركي أهل من مشركي العرب أو من المجوس أو من غيرهم. وإذا قرن هذا اللفظ مع أهل الكتاب، وإذا قرن هذا اللفظ مع أهل الكتاب، كان المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، وكان المراد بالمشركين من عداهم من الكفرة، وكان المراد بالمشركين من عداهم من الكفرة والعياذ بالله. فقول الله عز وجل في كتابه الكريم إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هل المراد بذلك خصوص عبدة الأوثان أن يدخل فيهم اليهود والنصارى؟ ها أخوان، يدخل فيهم اليهود والنصارى، فلا يجوز أن يقربوا المسجد الحرام لأنهم نجس. وقول الله سبحانه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، فما المراد بالمشركين؟ المراد بالمشركين من ليس من عبد غير الله من غير اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى قد ذكروا بقوله من أهل الكتاب، فأهل الكتاب اليهود والنصارى، والمشركون من كان من الكافرين غير يهودين ولا نصراني. إذن من لم يكفر المشركين، يعني اليهود والنصارى والمجوس وكذلك البوذيون والهندوس ومشرك العرب وكل من عبد غير الله سبحانه وتعالى، فإنه داخل في ذلك. قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، أو شك في كفرهم. الأصوليون، انتبه لهذا، الأصوليون عندهم مراتب المعرفة والإدراك على ما يلي: الإدراك إدراك الأشياء ومراتبها على ما يلي: إما أن يدرك الشيء إدراكا جازما، يدرك الشيء إدراكا جازما لا شك فيه، هذا عندهم يسمى علما، هذا علم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا علم. بعد ذلك إدراك الشيء يعني معرفته، إدراك الشيء مع احتمال، هكذا يعبرون، مع احتمال ضد مرجوح، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، يعني إدراكا غير جازم، فيه نسبة يسيرة من الشك. إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، هذا يسمى ظنا، يسمى عندهم ظنا، وسنوضحه أكثر إن شاء الله حتى ينجلي. المرتبة الثالثة: إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، مع احتمال ضد مساوي، هذا عندهم شك، هذا شك. المرتبة التي تليها: إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، مع احتمال ضد راجح، هذا عندهم وهم، هذا عندهم وهم، وهم. وعدم الإدراك للشيء بالكلية، عدم الإدراك عندهم جهل، عدم إدراك الشيء عندهم جهل. إذن انتبه، لو قلت لك، سنمثل بمثال واحد، لو قلت لك: ما حكم النية في الصلاة؟ فقلت: حكمها أن النية في الصلاة واجبة. هل تشك في ذلك؟ لا، لا أشك، أنا أعتقد أن النية في الصلاة واجبة 100%. هذا ماذا يسمى؟ يسمى علما، يسمى علما، لأنه أدرك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه. ولو قلت لك، لو قلت لك: ما حكم النية في الصلاة؟ فقلت: النية في الصلاة واجبة. أنت متأكد؟ فقلت: غالب ظني، يعني 70% مثلا. فهنا أدركت هذا الشيء إدراكا جازما أم لا؟ لا، مع احتمال ضد ماذا؟ مرجوح. 30% هذه مرجوحة، وأنت 70% ترى أن النية واجبة، هذا عندهم يسمى ظنا. وآخر سألته فقال: كم نسبة هذا الحكم عندك أن النية في الصلاة واجبة؟ قال: 50%. إذن 50% أنها واجبة، وخمسون في المئة أنها غير واجبة، هذا في شك، لأنه مع احتمال ضد مساوي، مساوي. ورابع قال: نسبة هذا الحكم عندي 30%، أن النية واجبة، 70% أنها غير واجبة، هذا عنده وهم، لأنه أدرك الشيء بنسبة 30% مع احتمال ضد راجح وهو 70% مثلا. وإذا قلت لآخر: ما حكم النية في الصلاة؟ فقال: الله أعلم، ما أدري، هذا جهل، هذا جهل. وهو جهل بسيط أم جهل مركب؟ جهل بسيط. لو قلت له: ما حكم النية في الصلاة؟ فقال: غير واجبة، الواجبة؟ ها؟ مركب. لماذا؟ لأنه يجهل ويجهل أنه يجهل، فمركب من شيئين، من جهله ومن جهله أنه يجهل. فإذا هذه مراتب الإدراك عند الأصوليين. على ننتبه قول المصنف هنا أو شك، هل المراد الشك الذي هو نص بنص كما يقال، نصف بنصف، 50% 50%، أم المراد الظن والشك والوهم؟ الجواب هو الثاني، المراد أو شك في مذهبهم، سواء كان ذلك ظنا أو شكا أو وهما، لأن الفقهاء يطلقون الشك على ما يعم هذه الثلاثة، يطلقون الشك على ما يعم هذه الثلاثة. يقولون من شك في صلاته فلم يدري كم صلى كذا وكذا، المراد هذه الثلاثة، ليس مراد الشك الذي هو مستوي الطرفين. فإذا أو شك في مذهبهم حتى لو كان بنسبة 10%، حتى لو كان 90% يراها باطلة و10% يقول فيه احتمال أن تكون صحيحة، هذا أيضا داخل تحت هذا الناقض. إذن لابد أن يجزم وأن يحكم حكما مؤكدا جازما ببطلان مذهب المشركين ودين المشركين. فإذا قوله أو شك في كفرهم يشمل هذه الثلاثة، الظن والشك والوهم. قال أو شك في كفرهم، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. أو قوله أو شك في كفرهم، قبل ذلك من لم يكفر المشركين، المراد في هذا الناقض الكافر الذي اتفق على كفره، المراد بهذا الناقض الكافر الذي اتفق على كفره. خرج بذلك ما اختلف العلماء فيه كتارك الصلاة، ما حكم تارك الصلاة كسلا، ما حكم تارك الصلاة كسلا اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكم عليه بالكفر، ومنهم من حكم عليه بأنه مرتكب للكبيرة وليس بكافر. المتقدمون والمتأخرون اختلفوا في هذه المسألة. لو جاء شخص وقال من لم يكفر تارك الصلاة فهو كافر ويستدل بهذا الناقض، الجواب أن استدلاله غير صحيح، لأن المراد بالمشركين أو بالكفار من لم يكفر الكفار أو من لم يكفر ماذا بارك الله فيك هكذا، ما كان متفقا عليه، ما كان متفقا عليه مما هو معلوم عند علماء المسلمين أنه كافر، فيأتي شخص ويشك في ذلك، كما مثلنا باليهود والنصارى وعبدة الأوثان، وكذلك من يضاهيهم من عبدة القبور. قال أو صحح مذهبهم، ما معنى صحح كما تقدم؟ صحح مذهبهم نسبه إلى ماذا؟ إلى الصحة، فقال مذهبهم صحيح. والمذهب في أصله، أصل المذهب ما معناه؟ هو اسم مكان الذهاب، اسم مكان الذهاب، يعني إذا ذهبت إلى المزرعة فيقال فلان في مذهبه إلى المزرعة، يعني في ذهابه إلى المزرعة، فالمذهب هنا اسم مكان الذهاب، اسم مكان الذهاب. شبه إخواني في الله، شبه، بل كما ورد بالأدلة أن صراط الله عز وجل ماذا يا إخوان؟ صراط واحد مستقيم، فمن سلكه فهو في مذهب أهل الحق، في مذهب أهل الحق. والسبل المخالفة لهذا الصراط كثيرة ومتعرجة ومنحرفة، فمن سلكها فهو سائر في مذهبهم، فهو سائر في مذهبهم، سواء أكان ذلك في مذهب الكفار من يهود ونصارى ومشركين، أو في مذهب يعني في طرقات أهل الأهواء والبدعة، أهل الأهواء والبدعة. فإذا صحح مذهبهم صحح طريقهم الذي يمشون عليها وهي دينهم الذي يدينون به. قال كفر، كفر، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أنه راد للأدلة، فإن الله عز وجل يقول: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فالله عز وجل أخبر أنه لا أصدق منه في الحديث وفي الأقوال، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأقوال وعدلا في الأفعال والأحكام. فالله عز وجل أخبر أنهم كافرون، أخبر عن اليهود، عن النصارى، عن المشركين أنهم كفرة. فإذا جاء إنسان ولم يكفرهم أو صحح مذهبهم أو شك في كفرهم فإنه يكون رادا لتلك الأدلة التي أخبر الله عز وجل فيها عن كفر هؤلاء الناس. وأيضا قول الله سبحانه في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا به. فإن الله عز وجل قد أمرك أن تكفر بالطاغوت، والطاغوت هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فوجب عليك أن تكفر بملل هؤلاء المشركين المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام. وصفة الكفر بالطاغوت كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، يقول: صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد، يعني كيف تكون كافرا بالطاغوت؟ أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، تعتقد أنها باطلة وتتركها وتكفر أهلها وتبغضها قبل ذلك، وتبغضها وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها، وأخيرا وتعاديهم، وتكفر أهلها وتعاديهم. هذه صفة الكفر بالطاغوت. أول ما افترض الله عز وجل على عباده الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، كما هو شأن اليهود والنصارى والمشركين، عبدوا غير الله عز وجل، صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وتتركها وتبغضها لأنها باطلة ولأنها مضادة للإخلاص لله عز وجل، وتكفر أهلها وتعاديهم. وهذه هي، هذا هو منهج الأنبياء، هذا منهج الأنبياء. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، تبه، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه طريق الأنبياء وأتباع الأنبياء، الكفر بالطاغوت. فإذا الذي لا يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح مذهبهم كفر. وإذا أردنا أن نأخذ أمثلة عن هؤلاء
فالأمثلة حية موجودة في الواقع الذي يدعو إلى وحدة الأديان، فهو داع إلى ماذا؟ داع إلى الكفر بالله عز وجل، يدعو إلى وحدة الأديان، أن يكون الإسلام والتوراة، أن يكون الإسلام واليهودية والنصرانية يكون ماذا؟ يدعون إلى وحدة هذه الأديان، بل بعضهم ينادي إلى بناء معابد كبيرة تحوي في قسم منها معابد يهود، وفي قسم آخر كنائس نصارى، وفي قسم ثالث مساجد للمسلمين، وبعضهم يدعو إلى جمع التوراة والإنجيل والقرآن في كتاب واحد، في كتاب واحد. هذا لا شك في كفر من دعا إليه بعد إقامة الحجة عليه وبيانها له. وكذلك من الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك الذين ماذا يصححون مذاهب اليهودية أو النصرانية، يصحح مذهب اليهودية أو يصحح مذهب النصرانية، فإنه يكون بذلك كافرا مضادا لله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. والذين يدعون إلى حرية الأفكار، يدعون إلى حرية الأفكار، ويدعون كذلك إلى أن الإنسان له أن يختار ما شاء من المذاهب، ما شاء من المذاهب والأديان، هذا كله أيضا من الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الواجب على الناس أن يدخلوا في هذا الدين، في دين الإسلام، أن يدخلوا كافة، ووجب على المسلمين أن يكونوا دعاة إلى هذا الدين الحق. والصور في ذلك كثيرة، ولكن كما سمعت أن كثيرا من هذا يكون من ماذا بارك الله فيك، باعتبار ضوابط التكفير، باعتبار ضوابط التكفير وموانعه. إذن هذا هو الناقض الذي أخذناه اليوم: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، أو صحح مذهبهم فإنه يعد كافرا والعياذ بالله. يقول الشيخ الفوزان عليه رحمة الله: طيب أيهما قبل ذلك، هو أيضا ما ذكره، أيهما أشد؟ ما الفرق بين هذه الثلاث الجمل: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم؟ الأول ساكت، ما كفرهم، قد يعتقد ماذا بارك الله فيك، لم يعتقد كفرهم وإنما سكت ولم يصارح بإعلان الكفر لهؤلاء الناس، يعني يعتقد أنهم كفرة، وكذلك يدعو الناس إلى هذا الدين وإلى إبطال ما سواه مما كثير من الناس عليه من دين القبوريين أو دين المشركين أو دين اليهود والنصارى. الثاني شك في كفرهم، الثاني شك في كفرهم. الثالث صحح مذهبهم. أي الثلاثة أشد؟ الثالث صحح مذهبهم، قال مذهب صحيح، مذهب صحيح. ويقولون أصحاب أديان سماوية، نعم التوراة لا شك نحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل، ولكن كل ذلك نسخ ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أخن يقول: شخص أتى إليه من يعبدون البقر ومعهم صور للبقرة، انظروا يا إخواني إلى سخافة العقول، يعبد بقرة، يعبد ماذا؟ بقرة، ها؟ وبعضهم ربما عبد ما هو دون ذلك والعياذ بالله. قال: فنحمد الله عز وجل الذي من علينا بماذا؟ بالإسلام. قال: ومعهم صور للبقر يصلى عليها، فلما ينصحهم أو ينهرهم يقول إذا نهرتهم يسبون ديننا، كما نحن نحب أن يعظم ديننا فكذلك نعظم دينهم أو كذا، فما الحكم؟ هذا جهل، هذا جهل لا شك في بطلان ما هم عليه. فهؤلاء يدعون إلى الإسلام، يدعون إلى الإسلام ويبين لهم أن ما هم عليه شرك وأن ما هم عليه كفر وضلال، فيدعون كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدين، يدعون بالحكمة والموعظة الحسنة ومن غير أن يخالطون أو أن يوادون أو أن يحبهم أو أن يا ماذا بارك الله فيك يحصل منه الميل إليهم. يقول الزنداني المؤتمر الذي حضره هو حوار الأديان. كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذه حذلقة من الزنداني، الناس يقولون وحدة الأديان، فهو لأجل أن يفر من هذه اللفظة وحدة فقال حوار مع الأديان. هل تعظيم دين المشركين كفر من ناحية أنهم سوف يعظمون ديننا؟ لا، ما يجوز، لا يجوز أن يساوم في ذلك. تقول أنا سأعظم دين المشركين لأجل أن يعظموا ديني، ماذا يفيدك إذا عظموا دينك وهم على الشرك؟ لا يفيد شيئا، وإنما واجههم ببطلان ما هم عليه من عبادة غير الله عز وجل، ومن كذلك ما هم عليه سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشركين، فإنما هم عليه باطل، تبين لهم ذلك وتدعوهم إلى أن يدخلوا في هذا الدين سواء قدحوا بك أو ذموك. فإن الله عز وجل قال للنبي ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لم يرضى الله عز وجل ذلك لنبيه أن يعظم ما هم المشركون عليه لأجل أن يعظموا دينه، لأجل أن يعظموا دينه، بل قال الله عز وجل لنبيه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، فإن اهتدوا فالحمد لله وإن لم يهتدوا فإنما عليك البلاغ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا كلام الفوزان مرة أخرى. نعم، الدعاء إلى وحدة الأديان كفر وشك، شك أنه شك فيه أنه صح حمد الله يلزم منه صحيح.